السلام عليكم ورحمة الله. سيارة مزيد سيارة زرقاء رقم لوحتها 76 واقف بنص الشارع. بدوش فيها صبر وحب. شباب الظهور يا لو سمحتوا يعني صاحب السيارة يذهب يفتح طريق الناس. واقف واقف.
نص على الحديث طبعا. نص على الحديث الأول نعيده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيك يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: تواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق بيان المفردات المذكورة في التبويب، وهي التعمق والتنازع والغلو والبدع، وسبق أيضا توجيه الآية على هذه التبويبات، وتبقى الأحاديث. وقلنا في الدرس الماضي إن الإمام البخاري رحمه الله أورد تحت هذا التبويب 7 أحاديث مفادها ومعناها أن التنازع والتعمق والغلو والبدع في الدين إنما هي من الأمور المكروهة. وقول البخاري رحمه الله: ما يكره من التعمق، إنما يراد به التحريم، فالكراهية في كتاب ربنا وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم إنما يراد بها التحريم. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مجرد ما ينهوا يقلعوا ويبتعدوا، فالأصل في النهي أنه للتحريم. نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا التحريم، كل ذلك كان قال الله عز وجل مكروها، سيئه عند ربك مكروها. إيش مكروها؟ يعني حرام. فالكراهية في الكتاب والسنة الأصل فيها أنها للحرمة. أورد الإمام البخاري رحمه الله 10 أحاديث، منها هذا الحديث، منها حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة في الصحيح ورد بأكثر من لفظ، وفي بعض الألفاظ أوضح على الدلالة من هذا التبويب من الحديث الذي معنا أو من اللفظ الذي معنا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. يقول أبو هريرة: قال لي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قد يبدو للوهلة الأولى أن يكون النبي يقول له لا تواصل، لكن المراد أن خص أبا هريرة أخبر الناس أن لا يواصلوا، فجاء الخطاب لأبي هريرة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا بالجمع، أخبر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه أنه لما علم أصحابه أو علم بعضهم فشاع بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في صيامه، ولم يبق من الشهر إلا يوم أو يومين أو ليلة أو ليلتين، فبمعنى أن النبي كان يواصل أياما عديدة ومددا طويلة لا يأكل فيها ولا يشرب، لا يفطر بعد المغرب ولا يتناول طعام السحور، يبقى مواصلا الصيام. فشاع الأمر عند أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وفي هذا تعمق لا يقدرون عليه، وفي هذا إلحاق من قبل أنفسهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، والنبي له خاصية ليست لهم، النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية ليست لهم، فتعمقوا في هذه العبادة، عبادة الصيام. وعبادة الصيام كما هو معلوم هي من العبادات التي تقرب الإنسان من الله عز وجل قربى خاصة، ويشعر الصائم بمعية الله وبمراقبة الله له، فيتعمق في إحساسه وشعوره أن الله تعالى يراقبه. من حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم لم يكتفوا بمعرفة هديه الظاهر الذي يفعله، وإنما أيضا من حبهم إياه علموا ما كان يتركه، فالترك سلب والفعل إيجاب، الفعل يظهر وأما السلب والترك فلا يظهر إلا بعد مزيد فحص وكثرة مراقبة. فاستطاع الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم في أواخر شهر رمضان أن يقفوا على حقيقة تفاجأوا فيها، علموا أن نبيهم صلى الله عليه وسلم وحبيبهم وأسوتهم وقدوتهم لا يأكل ولا يشرب، يواصل الأيام الطويلة، لا يتسحر ولا يفطر، فواصل. فلما بلغه الخبر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب الخاص لأبي هريرة، أراد أن يمهد قبل أن ينهى، أراد أن يشيع الخبر بواسطة أبي هريرة، وفي هذا إشارة كما هو معلوم إلى حجية خبر الواحد، وأن الأحكام الشرعية تثبت بالخبر الواحد. فقال لأبي هريرة صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، حتى يخبر الناس، ما قالوا لا تواصل، قال لا تواصلوا. فلما بلغ الخبر الناس، الخبر الذي عندنا فيه أشياء محذوفة، النبي يقول لأبي هريرة لا تواصلوا، أبو هريرة أخبر الناس فقال لهم النبي ينهى عن الوصال، فبلغ الخبر الناس فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا له إنك تواصل. وفي هذا إشارة إلى أنهم لا يريدوا في وصالهم أن يخالفوا وأن يعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون الاتباع، ولأن فعل المربي أبلغ في نفس المتربي من قوله، فعل المربي أبلغ من قوله، أبلغ من قوله في نفس المتربي، لما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص القصة في صحيح مسلم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فجاء إليه وتوجه إليه، وأخذ عبد الله بن عمرو برأس النبي بيديه وقال: تصلي جالسا وقد بلغنا عنك. ذاك العصر ليس عصر كذب، عصر صدق. بلغنا عنك أنك تقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما. فقال النبي له: إني لست مثلكم، أنا أصلي قاعد وأجري كامل، وأجري وصلاتي قاعد أجري كامل. فعبد الله بن عمرو استغرب من صنيعه. وفي الحديبية لما أمرهم النبي أن يتحللوا ما استجابوا حتى ركب ناقته وتحلل أمامهم ثم رجع فاستجابوا. فالشاهد أن المتربي يتأثر بفعل المربي أكثر من كلامه. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل ثم سمعوا نهيه قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، نريد أن نتبعك، نحن لا نعصي أمرك، نحن نريد أن نتبعك. النبي المربي صلى الله عليه وسلم فرباهم، رباهم، وإن كان في تربيته لهم في هذا المقام مشقة عليهم وشدة لم تعهد في الشريعة. التكاليف الشرعية فيها مشقة، لكن مشقتها متحملة. وذكرت لكم أن المشقة في التكاليف الشرعية تكون من جهتين: الجهة الأولى أن فيها إلزاما للنفس، والنفس تحب التفلت، فبمجرد أن تلزم النفس فيصبح الأمر الملزمة به ثقيلا عليها. والأمر الثاني أن المشقة في الشريعة إنما تأتي من المداومة، فالشيء القليل إن فعلته مرة فلا مشقة فيه، ولكنك إن داومت عليه فإن المشقة تدخل عليك. ولذا متى، وافهم هذا الضابط، هذا ضابط أصولي مهم جدا، متى أراد المكلف أن يداوم على طاعة فإنه ليس بقدرته أن يثبت عليها، فإن في هذا المقام تأتي الرخص الشرعية. الرخص الشرعية متى تكون؟ في المشقة الزائدة عن المشقة المعتادة التي تدخل على المكلف من الجهتين المذكورتين آنفا، على وجه تقطعه عن أن يثبت على هذه الطاعة، فتأتي الرخصة. افحصوا الجمع بين الصلاتين والقصر والفطر، لو ما في جمع للمسافر ستفوته بعض الصلوات يقينا، ولو لا يوجد فطر للمسافر سيضطر أن يفطر في بعض الأحيين. فلما زادت المشقة عن المعيار المعتاد فزادت زيادة ظاهرة تجعل المكلف ينقطع، جاءت الرخصة. يفهم من هذا أن الأصل في من فعل عملا صالحا أن يداوم عليه، يعني لا يجوز شرعا، وليس من هدي السلف، والله أنا مش جاي عبالي أدرس أقول يا الله خلي الطلاب يروحوا، أنا مش جاي عبالي أحضر الدرس أقول يا الله بلاش لهم أحضر الدرس، هذا أمر دخيل على منهج السلف. منهج السلف: إن درست تثبت، إن حضرت تثبت، إن حفظت القرآن تثبت، إن أقمت الليل تثبت، إن صمت تثبت، إن صليت الضحى تثبت، إن تصدقت تثبت، تثبت ليوم الدين، وكل حين تدخل عبادة فيبقى حالك مع ربك تتقرب برفق، وتتقرب وأنت تحمل نفسك وتهذبها كالخيل الشموس، تهذبها وتحمل عليها حتى تنقاد لك، وحتى تبقى على ظهرها حتى توصلك إلى جنة الله. لا تواصل، قالوا إنك تواصل، أنت يا رسول الله تواصل، نحن لا نريد أن نخالف فنرتكب النهي الذي نهيتنا عنه، لكننا نريد أن نقتدي بك. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينه وبينهم، فقال لهم: إني لست مثلكم، يوجد خصيصة في حقي خصني بها ربي في أصل خلقتي، خلق الله محمدا على أطهر سجية وجعل لهذه السجية نوعا معينا من الطعام والشراب لا يمكن لأي سجية أن تأخذه، لا يمكن لأي سجية أن تأخذه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، خلقني ربي على سجية ليست مثلكم. قبل أن ينزل الله عز وجل عليه الرسالة هيأه، بعث ملائكة فأخذوه وهو صبي يلعب مع الصبية، فشقوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه في طست من ذهب بماء زمزم، وأخرج منه ملك شيئا وقال: هذا حظ الشيطان منك، ونزعه. وقبل أن يعرج بالنبي إلى المعراج أيضا شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه، كيف لا ندري كيف، هذا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم، عمليات القلب المفتوحة أول ما عرفت في ذاك الزمان، أول ما عرفت لرسول الله، لكن ليس لأن قلب النبي مريض، وإنما هو طاهر ليزداد طهارة على طهره، وليزداد إقبالا على ربه، وليتغذى بغذاء يغني قلبه، يغني هذا الغذاء القلبي عن غذاء البدن الحسي المادي. إني لست مثلكم، أنتم تفعلون فعلي وتتشبهون بي في شيء أنا خصصت عنكم فيه، إني لست مثلكم، إني أبيت. البيات في العربية النوم بالليل، النوم بالليل. وكانت مناجاة النبي لربه واجبة عليه، كان قيام الليل واجب عليه أن يقوم أدنى من ثلثي الليل أو نصفه، وكان يقوم الليل، وكان هذا القيام هو خير معين له على أن يتحمل مشاق الدعوة إلى الله. الذي يتصدر للدعوة وللعلم إن لم يوثق صلته بالله فما أشد أن يظهر ضعفه وعواره وسيئاته، وأن ينقطع وأن لا يوضع له القبول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه مناجاة خاصة، كما يقول الإمام ابن القيم في كتابه الهدي النبوي زاد المعاد، يقول: كان إذا حل الليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فاكتحل وتطيب وامتشط وجعل له ظفيرتين وتجمل وتزين ووقف بين يدي الله طويلا يناجي، ووقف بين يدي الله طويلا يناجي. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فيا ترى هذه خصيصة ثبتت بمنطوق النص، إني لست مثلكم. ما هي هذه الخصيصة؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ما قال الله، قال ربي، والرب هو المالك هو المربي، الله يربيني، يربيني تربية خاصة، الله رب الخلق كلهم، الله جل في علا رب كل الناس، لكن لله عز وجل تربية خاصة لأنبيائه وأوليائه وأحبابه، يربيهم ويبصرهم سبحانه. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فيا ترى ما معنى أن يطعمه ربه ويسقيه؟ هل يطعمه الله عز وجل كما ذكرنا اللحم والأرز والخبز ويسقيه الماء واللبن والعسل؟ لا، الطعام أرفع من هذه التي مآلها ما تعرفون. الطعام الذي كان يطعمه الله إياه أرفع من هذا، منهم من تنزل درجة وبقي الكلام حتى مع التنزل درجة بقي غير صواب. قال الله يطعمه ويسقيه طعاما حسيا من طعام الجنة، يأكل من ثمارها ويشرب من لبنها ومائها وعسلها، ولو كان الأمر كذلك لأفطر النبي إن كان ذلك في النهار. وهذا ليس هو المراد قطعا، ليس المراد هذا الطعام، وإن كان في الليل لما وقع الوصال، لو كان الأمر كذلك لما وقع الوصال لأكل نوعا آخر من أنواع الأطعمة، ولو كان ذلك بالنهار لأفطر الصائم، خلافا لأبي طلحة الأنصاري. أبي طلحة كان في المدينة أنصاري، فسئل عن البرد، وأبو طلحة لا يعرف البرد، البرد الذي ينزل الثلج. قال ويش البرد؟ قال بركة من السماء. قال له بركة من السماء، من أكله يفطر؟ فقال أبو طلحة لا، لا يفطر. ما فهم أن البرد ماء وأنه إن أكل يغني عن الماء، ظن بركة من السماء تسري في العروق وتغني عن الماء والطعام، هكذا ظن، فقال لا يفطر. فإني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أي المراد ليس المراد إلا ما يحصل له جراء الحمد والثناء والابتهال والإخبات وانشراح الصدر ورقة القلب وشدة الصلة بالله جل في علاه، فهذه المناجاة تغنيه عن الطعام الحسي. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أقبل بكله وكلكله على أمر عظيم عنده فإنه ينسيه كل شيء. إذا أقبل الإنسان بكله وكلكله على أمر معين فإنه ينسيه كل شيء. الشيء الذي كان قد خص به رسول الله أنه يناجي الله عز وجل، وقد خلقه الله على سجية تختلف على سجية سائر الناس، فهو في حال المناجاة تغنيه هذه المناجاة عن الطعام والشراب. إذا كان الشاعر يقول لها أحاديث، أي عن معشوقته وحبيبته، لها أحاديث عن ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، إذا كان هذا مشغول بحديثها وحديثها يشغله عن الشراب والزاد، عن الشراب والزاد لوجود حالة وجدانية عاطفية قلبية آنية أثناء محادثة الحبيبة، فإنه في فترة هذه المحادثة تلهيه هذه المحادثة عن الشراب وعن الزاد وعن الطعام، فما بالكم بمناجاة رسول الله لربه صلى الله عليه وسلم وكان يقوم الساعات الطوال بين يديه سبحانه وتعالى. إذن يا من تواصلون الصيام وتزعمون أنكم تتشبهون بسيد الأنام، تذكرتم شيئا وغفلتم عن شيء آخر، أو تذكرتم شيئا وغابت عنكم أشياء، غابت عنكم أمور، أنتم لستم كالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول في الحديث الذي معنا، يقول فلم ينتهوا عن الوصال ما أدركوا حقيقة الأمر وظنوا أنه ربما ينالهم من إطعام الله لنبيه وسقياه لهم وسقياه له أنه ربما ينالهم شيء مما ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثة. لم ينتهوا متأولين، لم ينتهوا مغلبين التأسي على حظ النفس، ظنوا أن نهي النبي من باب الرحمة بهم، من باب الشفقة عليهم، من باب أنه يريد أن ينزلهم عن شيء ثامن من أجل أنهم لا يتحملون هذا الأمر. ومع هذا فقد تحملوه لشدة حبهم لنبيهم، لشدة تعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم للأعمال الصالحة التي تقربهم من ربهم، ويعلمون أن أقرب الناس إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الرغم من أن ذلك يزعجهم ويقلقهم ويمنع نفوسهم حظوظها، فلا يأكلون ولا يشربون طوال اليوم واليومين أو الثلاثة، بقوا متمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متأولين وليسوا بمخالفين. ظنوا أن النهي إنما المراد به تأولوه على أنه شفقة بهم ورحمة بهم، فقالوا: إنا قادرون وإنا مستطيعون على هذا الوصال. قال: فلم ينتهوا عن الوصال، قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما نهانا أن نواصل أراد أن لا يشق علينا، فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم تربية عملية، تركهم يواصلون يومين أو ليلتين، لأن ذلك الخبر قد بلغهم في آخر الشهر. ثم رأوا الهلال، فلما رأوا الهلال وجب الإفطار ولا يجوز الصيام في العيد، رأوا هلال شوال فالواجب عليهم الفطر. فلما رأوا الهلال، في رواية قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هنا في رواية معنا: ثم رأوا الهلال، هلال شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر بهم. في رواية قال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. لما أبوا أن ينتهوا قال صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، لأوقعتكم في زيادة تدخل عليكم مشقة. ما هو الموطن الشاهد من هذا الحديث؟ كيف يمكن أن نوجه هذا الحديث على التبويب؟ الحديث تحت باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. كيف يمكن أن نوجه هذا الحديث على كراهية التعمق والتنازع والغلو في البدع؟ اسمعوا لفظ الحديث في كتاب التمني في صحيح البخاري. لفظ الحديث: واصل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر، بدأ الوصال في آخر الشهر فبلغهم في آخر يومين، فواصل الناس فبلغ ذلك الناس، فبلغ ذلك النبي لما واصل الناس فبلغ ذلك النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لو مد في الشهر لواصلت وصالا، لو مد في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم. لواصلت وصالا إيش؟ يدع المتعمقون تعمقهم. هذه اللفظة هي الكاشفة عن سر وضع الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب. قال صلى الله عليه وسلم: لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. إذن الذي يواصل يتعمق، لماذا يتعمق؟ لأنه قاس نفسه على أصل ليس مثله، والقياس حتى يكون صحيحا لابد أن يكون بين الفرع والأصل وجه شبه، فإذا تخلف وجه الشبه لا يصلح القياس. فهم قاسوا أنفسهم على أصل، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه الشبه لا يتحمل الوصالة على وجه التمام والكمال، وإنما يتحمل الوصالة من جهة من أيام معدودة. لذا لو سأل سائل فقال: ما حكم الوصال في الصيام؟ الوصال قسمان: قسم مشروع وقسم ممنوع، ويراعى فيه قوة الناس واستعداد الناس. الوصال الذي يواصله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد من أمته أن يشابهه فيه، فإن فعل فإنه يتعمق تعمقا في الدين مذموما يجعله في مآل أمره ينقطع عن العبادة. ما هو الوصال المشروع؟ الوصال المشروع ما ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، لا تواصلوا، فإياكم، فإياكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لا تواصلوا، فإياكم أي أحدكم إذا أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا مشروع. إيش الوصال للسحر؟ هذا وصال مشروع، والحديث في الصحيحين. الوصال في السحر ألا تأكل من السحر للسحر، يعني يؤذن المغرب ولا تأكل. لا تواصل، فإياكم إذا أراد أحدكم أن يواصل، إذا وجد أحدكم استعدادا عنده على الوصال وأراد أن يتعمق تعمقا فيه إذن مني وليس الإذن الذي ينقطع صاحبه عن العبادة، إذا أراد أن يأخذ هذا الإذن فليواصل إلى السحر. إذا كان الإمام أحمد في بعض الأحيين يواصل من السحر إلى السحر إعمالا بهذا الحديث. إيش يعني يواصل من السحر للسحر؟ يعني لا يأكل إلا في السحر، يعني يؤذن المغرب يبقى على حاله والعشاء يبقى على حاله. يضطر الإنسان الذي يكون في مكة في بعض الأحيين أن لا يشرب إلا الماء ويكاد أن لا يأكل. هذا ليس فيه كراهة، ولا سيما لأهل العزائم وأهل الاستطاعة. فهذا نوع من الوصال مشروع، وهذا وصال ليس فيه تعمق، والوصال الذي فيه تعمق هو الممنوع، هو الممنوع في حق أحد الناس، وهو مشروع في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يستفاد من الحديث عدة أشياء. يمكن أن يستفاد من الحديث أن ليس كل نهي يدل على البطلان، فتركهم النبي واصلون وصيامهم مقبول، صحيح؟ ليس كل نهي يدل على البطلان، هذا أمر. ويمكن أن نستنبط من الحديث أيضا التشريك في النية. هم صاموا صيام فريضة وأدخلوا على صيامهم الفريضة الاقتداء بالنبي بما هو فوق لازم من حد الفريضة، بما هو لازم، ففعلوا عبادة بنيتين، فعلوا عبادة بنيتين. ويمكن أن يستفاد من الحديث أن من أخطأ في عبادة ونيته القربى من ربه فإنه يثاب على نيته، وهذا من عدل أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن قوم يجلسون في مجالس ذكر بدعية هل يؤجرون؟ رجل جلس في مجلس ذكر بدعي هل يؤجر؟ فقال شيخ الإسلام وهذا من عدله، قال يؤجر على نيته ويعاقب على فعله لجهله، أما نيته يؤجر عليها. وهذا يدل على أصل مهم وهو معروف عند أهل السنة، وبودي لو يدرس دراسة جذرية تأصيلية، وهو أن الأعمال تقبل التجزئة، أهل السنة يجزئون خلافا للخوارج الذين لا يقبلون التجزئة. الحكم الواحد يتجزأ، قد أنا أطلق حكم أطلق شيئا محمودا من جهة مذموما من جهة أخرى، خلاف الصوفية خلاف الخوارج الذين يتوسعون في جانب دون جانب. وفي هذا إشارة إلى أن المربي إن وجد همة عالية عند المتربي فإن تركه يجرب حتى يطمئن للإقلاع فلا حرج في ذلك، ولا سيما في حال تأوله وعدم علمه. لما واصلوا اليوم واليومين ما كانوا يعرفون، كانوا متأولين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخ في نفوسهم الأمر. يعني نحن الآن نجد الشاب صاحب الهمة والقوة، ونجد هذا في إخواننا الذين يأتون من الغرب، تجد الواحد منهم يريد أن يأخذ بالسنة وهذا حسن وليس بالمنهج، ولكن في بعض الأحيان فيها رخصة، لو أخذ بالرخصة لا سهل الأمر عليه قليلا، مثل مثلا إنسان يكون موظفا ويلبس الدجداش إلى نصف الساق، لبس الدجداش إلى نصف الساق سنة، وزرة المؤمن إلى نصف ساقه، لكن هذا يولد عنده يعني تعليقا وإلى آخره. أنا مربي بودي لو أنه ينزل قليلا حتى ما ينشغل بالقيل والقال، فإذا هو أراد السمو والعلو أتركه، إذا كان النبي قد تركهم في باب آخر. فالمربي ينظر إلى استعداد المتربي وإلى حماس المتربي ثم يرعاه. كان شيخنا الألباني رحمه الله في بيته كان يلبس ثوب على نصف ساقيه ويقول هذه سنة لا أريد أن أتركها، وإن خرج كان ينزل الثوب عن ساقي عن ساقي، يقول هذه سنة في خلوتي أفعلها وأتعبد ربي بها وأريد أن أقتدي بنبيي فيها، لكن إن خرجت وفعلت فإن القيل والقال كثير فأريد أن أغلق أفواه الناس. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم ففعلوا، ورآهم متأولين أراد أن يجعلهم يلمسوا حقيقة النهي وبركته، إلا أن الله عز وجل قد يسر أن رأوا الهلال فما واصلوا إلا يومين أو ليلتين. طبعا لا فرق بين النهار والليل في الوصال، الوصال لا فرق فيه بين الليل والنهار، فترك الطعام يكون في الليل والنهار، ترك الطعام يكون في الليل والنهار، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهاهم وعلمهم وبين لهم، فلم يواصل أحد، لم يواصل أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. هذا والله أعلم. نسمع الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن عياش قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال فضمن علي رضي الله عنه على منبر من أجر وعليه سيف في صحيفة وعليه سيف في صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عين إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله المصرف ولا عدلا وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يبقى الله من مصفا ولا عدلا وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يبقى الله من مصفا ولا عدلا.
هذا الحديث في إسناده لطيفة جميلة يتقصدها البخاري على قدر استطاعته في صحيحه وحاد عن عادته في الإخراج لأسانيد أهل المدينة في الإسناد الأول في إسناد أول حديث وهو إنما الأعمال بالنيات. هذه اللطيفة التي في هذا الإسناد واللطيفة التي في أول حديث واللطيفة في آخر حديث في صحيح البخاري أنه مسلسل بالتحديث. تأملوا معي. حدثنا يقول حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا لعمش حدثني إبراهيم التيمي حدثني أبي قال خطبنا علي. الإسناد كله مسلسل بالتحديث والتسلسل والمسلسل بالتحديث من أجل أنواع المسلسلات ينفي تهمة التدليس وينفي تهمة الانقطاع عن الإسناد. خطبهم علي رضي الله تعالى عنه على المنبر وهذا كانت هذه الخطبة في إمرته. وعلي رضي الله تعالى عنه لما ولي إمرة المؤمنين انتقل بالخلافة إلى الكوفة وأراد أن يكون في مركز انتشار الإسلام. عمر رضي الله تعالى عنه رمى بالإسلام رمية إلى الأمام واسعة بخلاف عثمان لحزمه وطول عهده وطول مدته في إمرته، فرمى بالإسلام رمية بعيدة. وصل الإسلام للشام في زمن أبو بكر فعمقه ووسعه عمر، رمى بالإسلام إلى العراق إلى ما بعد العراق إلى بلاد فارس فتح بلاد فارس، ولذا أكثر ما يبغض أهل فارس عمر وأكثر من يحب أهل فارس قاتل عمر. فقاتل عمر أبو الأولى المجوسي للآن إن لهم عنده ضريح يحج إليه ويطاف به لأنه تخلص ممن احتل بلاده وفتحها. فعلي رضي الله تعالى عنه مع أنه عاش في المدينة 20 سنة إلا أنه في آخر حياته في آخر 5 سنوات في حياته كان في الكوفة وجعل الكوفة عاصمة دولة الخلافة. ورأى علي في حياته وسمع وبلغه أخبار عن أقوام يغلون فيه حتى أنه جمع خد أخدودا وأمر مولاه قنبر أن يشعل نارا وأتي بمن كان يغلو فيه فحرقهم بالنار حتى يقلعوا وحتى يزجروا. أتدرون ماذا قالوا؟ قالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإذا أنت الله ما دمت أنت عذبت من النار، إذن هذا دليل لنا على أن الله قد حل فيك. فكان علي يسمع، وقدر الله ما شاء فعل، أنا خرجت كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات كتاب، في تحريف إثبات كتاب رب الأرباب، أخرجته لأريكم إياه في هذا الدرس، وحملت البخاري ونسيت الكتاب ولا أخرجته من المخطوطات. ففصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب الأرباب هذا أمر معروف عند الشيعة، وألف الطبرسي كتابا فيه أن المصحف الذي بقي عند فاطمة ومصحف آل البيت هو على أضعاف أضعاف المصحف الذي عندنا. والإمام القرطبي المتوفى سنة 676 تقريبا في تفسيره، في مقدمة تفسيره، عقد فصلا طويلا، قال: بيان كفر من زعم أن في مصحف عثمان شيئا من زيادة أو نقصان، وأورد الزيادات التي يدعيها الشيعة والعصر ونوائب الدهر: ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك، الأشياء الموجودة في مصحف الشيعة من قديم. إخواني، خلافنا مع الشيعة خلاف عقدي مش خلاف سياسي، لا تظنوا أن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف يزول. كان بعض علماء بلادنا ورحم الله به البلاد والعباد لما ذهب سفيرا لإيران ورجع، وكان يوسع الظن ويحسنه شديدا في الشيعة، ويقول: يعني الشيعة بيننا وبينهم خلاف يسير إلى آخره. حدثني من سمعه بعد عوده من إيران يقول: بيننا وبين الشيعة، وقد عاش عندهم فترة، بيننا وبين الشيعة قواسم لا يمكن أن نلتقي عليها أبدا، بيننا عظائم لا يمكن أن نلتقي نحن وإياهم أبدا. فالشاهد بارك الله فيكم أن عليا كان يسمع غلوا، وكان علي رضي الله تعالى عنه يظن أو يعلم أن بعض الناس لا يكتفون بالكتاب والسنة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه خص هذا الموضوع بخطبة. هل كانت خطبة الجمعة أم ليست خطبة الجمعة؟ النص ساكت عن هذا. فخطبنا علي على منبر من آجر، آجر كلمة فارسية، ومعنى آجر الطوب المشوي، يعني مثل هذا الإسمنت يعني. فكان المنبر من عصر الصحابة عدلوا عن الخشب، فكانوا يجعلونه من الطوب، ولا حرج في ذلك، العبرة بالمنبر أن يصعد عليه الخطيب ويبرز للناس بغض النظر. النبي كان أول ما يخطب كان يخطب على شجرة، ثم سأل عن نجار فدل عن نجار فصنع منبرا، فنزل عن الشجرة وخطب على ما صنعه النجار، فسمع أنينا لجذع النخلة التي كان يخطب عليها، فسمع أنينا، فنزل النبي عن منبره وضمها إليه وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أضمها إلي لبقيت تئن إلى يوم القيامة. لو هذا الضم أسكتها لبقيت تئن. وفي هذا دلالة على أن الحجر كان يقول: السلام عليك يا رسول الله، إني لأعلم حجرا كان يلقي علي السلام قبل البعثة. الحجر والشجر والدواب والخلق يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطبنا علي على منبر من آجر، وكان على المنبر سيفه، وفي هذا السيف في غمد السيف صحيفة، وفي هذا إشارة إلى أن كتابة الحديث بالقلم وعلى الورق وفي الصحف قديم. يقول أبو هريرة: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. وسئل عبد الله بن عمرو: أيهما تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية؟ قال: كنت جالسا في مجلس فيه رسول الله وسئل هذا السؤال فكتبته فهو في صندوق عندي. يعني لما جاوب النبي صلى الله عليه وسلم كتبته ووضعت الجواب في الصندوق. فعلي رضي الله تعالى عنه كان عنده صحيفة، وفي هذه الصحيفة أحاديث مهمة اختارها وانتقاها ورآها مهمة جدا، لأن من خالفها فإنه لا يقبل له شيء عند الله. من خالف ما في هذه الصحيفة لا يقبل له شيء عند الله عز وجل. ولهذا الأمر علي رضي الله تعالى عنه كتب هذه الصحيفة وضعها في غمد سيفه، فكان السيف وضعه على المنبر وصعد المنبر الذي هو من آجر. والسيف معلق وفيه الصحيفة، فقال بدأ كلامه بالقسم المغلظ بالله. الأمر خطير، سمع غلوا فيه، سمع أن له من رسول الله علم ومنزلة، علما ومنزلة ما دانها أحد، كما يقول أصحاب الخرافة اليوم. أصحاب الخرافة يزعمون أن النبي كان يخاطب عليا، وكان أبو بكر وعمر بين محمد وعلي كالزنوج لا يفهمون. وبهذا تبنى الضلالات وتشاد صرح الخرافات عند الشيعة والصوفية. والصوفية على مر التاريخ قنطرة تدخل الشيعة من خلالها إلى بلاد المسلمين. فعلي رضي الله تعالى عنه لما سمع همسا وأن له ميزة وأن له علما وأن له أسرارا أخذها من رسول الله دون سواه، فرأى أن من الواجب في ذمته أن يتبرأ من ذلك، فتبرأ من ذلك وهو على المنبر، فقال: والله ما عندنا ما عندي أنا ولا عند زوجتي، ما عندنا نحن أتباع رسول الله آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندنا شيء، ما عندنا علم، ما خصنا الله بعلم ولا خصنا رسول الله بعلم. الخطاب الذي جاء في القرآن والسنة نحن وسائر الناس فيه سيئا. نعم هم أطهار نحبهم حبين، حب الصلاح وحب شرف النسب، من كان منهم كافرا كأبي جهل نبغضه، لكن من كان ذا نسب فيه صلة للنبي صلى الله عليه وسلم نحبه على هذا النسب، كما قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فود القربى عبادة. يقول: والله ما عندنا، بالجمع، ما عندي أنا ولا عند أحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم. ما لنا مصحف خاص ولا لنا علم خاص ولا لنا كتاب خاص، وليس لنا جفرا كما يزعم الشيعة الشنيعة. قال فيه جفر. قال شو الجفر؟ الجفر جلد الضأن. زعموا أن عليا أخذ من رسول الله علم الأولين والآخرين، وعلم ما سيجري في هذا الكون إلى يوم الدين، وفرغ علمه الذي في صدره على جفر. قالوا هذا الجفر في كل شيء. طلعونا من كتاب الجفر صدام ذات الخليج، ولما رجعت إلى المطبوع من الأجفار حصلت أكثر من طبعة، ثم نظرت في أكثر من نسخة خطية من الأجفار المكذوبة، لأن الكذب قديم. فكل الذي في الجفر في أحداث إيران يقولون عن علي: وكان له سيف صارم. فصارم صار صادم، وصادم صار صدام. والحقيقة في كتب الجفر لا يوجد ذكر لصدام. نحن قوم ينبغي أن نتعامل مع الأمور بطريقة علمية، بفحص وصبر وبحث وفتش. أما الكلام الطائر هذا مرفوض وليس بمقبول، لا يقبله صاحب منهج علمي. علي رضي الله عنه ينفي أن يكون هنالك شيء يخص الدين، يخص الغيب، يخص الفتن، يخص الجفر. الجفر ينسب لأكثر من واحد، مرة ينسبون لجعفر الصادق ومرة لعلي وينسبون لغيرهما، وهو من الكذب. يقول علي: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله. هذا موطن الشاهد من الحديث. وما في هذه الصحيفة التي سيظهر ما فيها، وما في هذه الصحيفة هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنشرها، فتحها أو دفعها لغيره ليقرأها، يعني نشرها وأعطاها لغيره فيقرأها. فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل. في هذه الصحيفة أسنان الإبل، ما تعرف العرب عن الإبل؟ ابن سنة وابن سنتين وابن ثلاثة، يقولون بنت لبون وبنت مخاض. وهذه الأسنان لها صلة في بابين من أبواب العلم: الباب الأول الزكوات، والباب الثاني الديات. باب الدية، يشترط في الدية في الإبل سن معين، وكذلك يشترط في زكوات، وهذا أمر مفصل في كتب الفقه. ففيها أسنان الإبل، وإذا فيها أيضا في هذه الصحيفة فيها بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أسنان الإبل التي أخذها من رسول الله. أراد أن يضبط هذه الأسنان فكتب ما يخص أسنانها في باب الزكاة وفي باب الديات، كتبها في الصحيفة. وفيها أيضا: المدينة حرم من عير إلى كذا، في رواية في مسلم من عير إلى ثور، من عير إلى ثور. والمراد من عير إلى ثور عير وثور جبلان صغيران معروفان في شمال المدينة وجنوبها، هما حدود المدينة. ما بين هذين الجبلين المدينة لا يصاد صيدها، حرم. النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن إبراهيم حرم مكة وإني لأحرم المدينة. اللهم اجعلها أحب إلينا من مكة وأشد. لدى المؤمنين يحبون المدينة، للآن المؤمنون لما يذهبون لمكة والمدينة يعني قلوبهم تهوى للمدينة أيضا. فدعا إبراهيم أن تهوى القلوب لمكة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تهوى القلوب للمدينة. في حديث أنس لما كان النبي يغيب عن المدينة، لما كان النبي أول ما يدخل المدينة بعد غياب، والحديث في صحيح البخاري، فيكون النبي على ناقته فيضرب برجليه على جانبي الناقة فرحا بقدومه للمدينة. يعني لما يدخل المدينة بعد غياب يشتاق إليها، يفرح كثيرا صلى الله عليه وسلم لما يدخلها. ففي هذه الصحيفة فيها المدينة حرم من عاير إلى كذا، كذا يعني جبل، الراوي هنا نسيه وراوي آخر ذكره، من عير إلى ثور، جبلان صغيران، من رأيناه يصيد في المدينة فسلبه نأخذه، الآلة التي يصيد بها والصيد الذي يصيده نأخذه منه، لأن المدينة حرام لا يصاد صيدها. فهذا الذي في الصحيفة. وفي الصحيفة أيضا ما قاله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من ينتهك بها هذا الحرام ولم يعتد بحرمتها وجعلها كسائر البلدان، الإنسان حتى الفاسق إذا دخل مكة والمدينة يجب أن ينتبه وعليه أن يحرص. مثلا ذاك الصنف المبتلى بالدخان يجب يتقي الله في المدينة ومكة على الأقل. من له عادة قبيحة وسيئة يجب أن يتقي الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أي انتهك بها حرمة المدينة من ابتداع في الدين، ولذا في الحديث الآخر: من آوى محدثا فعليه لعنة الله. الذي يسكن المدينة لو جاءه قريب أو صديق أو جار محدث مبتدع لا يؤويه، لا ينزله عنده، لا يكرمه. ولا زالت هذه الخصلة في كثير من أهل الديانة من أهل المدينة للآن، لا ينزلون أي أحد عندهم، ويتحرون أهل الديانة بكرم منقطع النظير. كان الجيل الكبير من أهل المدينة قبل أقل من 10 سنوات كان بعضهم يضرب من يدخن في المدينة، ما يقدر أن يتحمل، وكان بعضهم يهين الرافضة المشي في الطرقات، ورأيت هذا بعيني. ولما أنكرت على من ضرب واحدا قال: هذا رافضي خبيث. والنبي قال: من آواه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي يأوي مبتدع يفعل بدعة يفعل معصية في المدينة ملعون بلعنة الله ولعنة رسوله ولعنة المؤمنين جميعا. هذا الذي كتبه علي في صحيفته. أخ يسأل يقول: هل تأجير الشيعة والرافضة في فنادق المدينة ومكة يدخل تحت هذا الوعيد؟ أخشى أن يدخل، وقد حدثني غير واحد من طلبة العلم ممن أقام فترة في مكة طالبا للعلم أن الرافضة يدعوهم في الحرم للتمتع في هذه الفنادق، يدعون الشباب طلبة العلم للمتعة في موسم الحج لما يتأخرون، فالذي يؤجرهم فهو مهدد بأن يدخل تحت هذا الوعيد، والذي يضيفهم كذلك. ضربت مثلا ببيع الغسالات في الدرس قبل الماضي، ببيع المرأة غير ملتزمة باللباس الشرعي وبذلك فهو يتربح ماديا، فهل هذا مثل الذي يؤجر مخازن بنك؟ طبعا لا. المخازن، أولا الشافعي يقول: الإجارة بيع، فالمنفعة التي تستخدم في الحلال والحرام الأصل فيها الحل. وتعلمنا في الكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. أنا أبيع خبز، ليس مطلوبا مني كل من يشتري مني خبزا أقول: ماذا ستأكل معه؟ لعل رجلا يشتري خبزا فيأكل معه خنزيرا أو يشرب خمرا، فالإثم عليه. وليس مطلوبا مني أن أسأل. المنفعة إذا كانت لا تفعل إلا في حرام خالص لا تؤجر، والشيء الذي يفعل في حلال وحرام الأصل فيه الحل والأصل فيه أن أبيعه وهكذا. ففرق بين المسألتين، وباب الفروق من أدق أبواب الفقه. كيف نوفق بين حديث عائشة لا نعرف من الغلس وحديث أبي برزة وكان ينفتل من صلاة الفجر حين يعرف الرجل منا جليسه؟ وفقنا بين الحديثين وفي شرحنا على صحيح مسلم، وقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ صلاته بغلس، فكان الواحد منهم لا يعرف أخاه، وكان يسلم ويخرج من الصلاة بإسفار، فكان الواحد منهم يعرف أخاه، يبدأ في آخر الظلمة مع بزوغ الفجر الظلمة المتبقية يطيل الصلاة فيسلم صلى الله عليه وسلم، فبعد سلامه كان الواحد منهم يعرف جليسه. بل ثبت عن أبي بكر أنه صلى الفجر فما سلم حتى طلعت الشمس، فقيل له يا أبا بكر طلعت الشمس؟ فقال أبو بكر الحمد لله لم نكتب من الغافلين. قد يحتج البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصل وعدم امتثال الصحابة لهذا الأمر بأن الأمر لا يفيد الوجوب، فما هو الجواب؟ الجواب لا تواصلوا فإن كنتم فاعلين فللسحر، فجاء هذا القيد ومنع الوصال بالكلية إلا في صورة مستثناة. فلما حصرت سورة الجواز دل على أن ما عدا ما حرام وممنوع. أحيانا يأمرني أهلي بأخذ أخوات البنات إلى المدرسة علما بأن أعمارهم بين 16 و17 سنة، والمشكلة أن المدرسة مختلطة وفيها فساد، هل يجوز أن أطيع أهلي في هذا الأمر؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة إلا بالمعروف، وهذا الاختراط حرام، وهذا السن حرج، والأب الذي يدرس أولاده وبناته في مدارس مختلطة فهو يهددهم إلى خطر عظيم، والواجب عليه التوبة والنوبة. ولا يجوز لك أن تطيع إلا إذا ترتب على عدم الطاعة مفسدة عظيمة. فلما نوازن بين المصالح والمفاسد نجد أن المفسدة التي تقع فيها أشد من مفسدة الاختلاط، والواجب عليك حينئذ أن تسأل المفتي وأن تبين حالك وأن تبين الأثر المترتب على عدم طاعتك. إيش يترتب على عدم طاعتك؟ تبين هذا الأثر حتى تسعف في موضوع الموازنة بين المفاسد. إذا ازدحمت المفاسد فالشرع يقول يرتكب أخفها. وليس الفقه، ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، وإنما الفقه أن تعرف خير الخيور فتفعله، وأن تعرف شر الشرور فتجتنبه. الفقه أن تعرف خير الخيور وأن تعرف شر الشرور، لأن تفعل في الأول ولأن تترك في الثاني. ثبت أن النبي قال اللهم اجعل من البركة في المدينة ضعفي ما في مكة، فالمدينة فيها بركة عظيمة، ونحن تكلمنا على شيء من مناقب المدينة، ومن مناقبها أنها أن الإيمان يأرز إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية إن دخلت جحرها فأراد من يقتلها أن يخرجها من جحرها فإنها تنفخ جلدها وتلتصق بجحرها، ولا يستطيع أحد أن يخرجها من هذا الجحر. ففي آخر الزمان المدينة يجتمع الإيمان، يجتمع في المدينة، وآخر معاقل المؤمنين كما ثبت في سنة أبي داود بسلح في المدينة، وسلح قرية بعد خيبر وقبل المدينة من طريق الشام، يعني خيبر آخر الزمان لا تكون معقلا للمؤمنين، وإنما آخر معقل للمؤمنين في آخر الزمان يكون سلحا، قرية صغيرة تقرب على المدينة، تكون بين المدينة وبين خيبر. نرجو بيان الرأي حول ما جاء في حف الشارب. أحاديث الواردة في حف الشارب كثيرة، والواجب أن نعمل بها جميعا. ثبت في سنن أبي داود أن المغيرة بن شعبة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وله شارب كبير، فأخذ النبي مقصا وسواكا فقص شاربه على سواكه، والنبي يقول جز الشارب، ويقول قص الشارب، ويقول أنهك الشارب، ويقول حف الشارب. قال ابن عبد البر: الحف الأخذ الشديد، حلق الشارب ممنوع، أما الأخذ الشديد للشارب هو الإنهاك، أنهك الشارب بمعنى أن خذوا منه كثيرا. فكان النبي يقصه، في رواية عند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من سابلتيه، والسابلتان جانبي الشارب، كان يأخذ من جانبي الشارب. وأما الحلق بالكلية فممنوع، وكان عمر يقول إنه مثلة، وكان مالك يقول مثلة يؤدب فاعله، الحلق بالكلية هذا هو الصواب، وإن مال الشوكاني في النيل إلى الحلق. سؤال الأخير: الحلق، الشوكاني يرى الحلق لكن الصواب خلاف قول الشوكاني. سؤال الأخير: هل يجوز الاستدلال بهذا الحديث، حديث سابق، على حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه؟ البعير لما يبرك يبرك على ركبتيه التي في يديه، البعير له أربع ركب، فأول ما يبرك يبرك على ركبتيه التي في يديه، ولذا قال النبي: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فالسنة أن يضع المصلي يديه قبل ركبتيه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ومذهب الشافعي وأحمد أن تضع القدمين الركبتين قبل اليدين. وأختم، والكلام طويل وكثير، أختم بأمور حول هذه المسألة. تخيل لو أنك كنت تصلي في أرض حصباء، كانت أرض مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حصباء، لو الأرض التي نصلي عليها الآن حصباء، هل تستطيع أن تنزل على ركبتيك؟ ما تستطيع، ما تستطيع البتة أن تنزل على ركبتيك. الكبير في السن الأسهل في حقه أن ينزل على يديه أم على ركبتيه؟ على يديه. والشريعة عامة الضعيف والقوي، الصغير والكبير. مما يؤكد النزول على اليدين حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله إذا هوى ساجدا جاف بين يديه، يعني وهو قائم إذا أراد أن يسجد فعل هكذا، مش معقول يفعل يجاف بين يديه وينزل على ركبتيه. كان إذا أراد أن يسجد جاف بين يديه، يعني هو قائم يفعل هكذا، طب يفعل هكذا وينزل على ركبتيه. فهذه مؤيدات لسنية النزول على اليدين وليس على الركبتين، مع أن أهل العلم قد أجمعوا أن من ينزل على ركبتيه صلاته صحيحة، والخلاف أيهما الأفضل فقط، والله أعلم.